أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المظلومين المسبيين. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمعي، إن كنت ذا حزن وقلب موجع والبس ثياب الحزن سودا واكتحل، إن كنت مكتحلا بحر الأدمع أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشايا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده أسفان بسيف الحزن أي تقطع، لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعي تدعوه، والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع هم معي أأخي ما لك عن بناتك معرضا، والكل منك بمنظر وبمسمع أخي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصاد كسر أضلاعي. فأجابها من فوق شاهقة القناة، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري، ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. تقل يا أنا بعيني لباري لك عيالك خويا، وأنا بروحي لسكت لك أطفالك خويا، الموت لا يرضى بدالك كان نروح كل احنا في دالك اخويا، تمنيت ابوك يشوف حالك مطروح وما حد تدنالك يا اخويا، ومقطع وصالك تقل يا اخويا، توصيني بليتام وانا حرمه وضايعه ما بين ظلام. المرجع لله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العليم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة النور، نتحدث عن الحجاب في الشريعة الإسلامية بين الشكلية والرمزية، وذلك من خلال ثلاث محاور. المحور الأول، هنالك طرح يقول بأن الإسلام في تشريعاته بما يرتبط مثلا بالمرأة بأنه يهتم دائما بالفقه الشكلي، يهتم بشكل المرأة، يهتم بشكل الرجل، أن يكون الرجل مثلا متعففا في لباسه، أن لا يخرج مثلا بلباس شهرة، أن لا يخرج بلباس مثلا لا يليق بمجتمعه أو لا يليق بمكانته الاجتماعية. وبالنسبة إلى المرأة مثلا ينظر دائما إلى حجابها. هنالك مجموعة من الآيات القرآنية تؤكد، طبعا هذا المستشكل يقول واحنا ما راح نقبل هذا الكلام، راح نجاوب عليه، فيقول هنالك مجموعة من الآيات القرآنية مثلا تهتم بشكل المرأة أكثر من اهتمامها بواقع المرأة، تهتم بالفقه الشكلي أكثر من اهتمامها بالفقه الواقعي. مثلا قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وبعد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا اهتمام بالفقه الشكلي أكثر من ملاحظة الفقه الواقعي، في حين أن القرآن هو نفسه يقول بأن المهم هو العمل الحسن، المهم هو الإنتاج وليس المهم المظهر والشكل. فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ مثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن المهم هو العمل الصالح، فلا دخل للحجاب في قضية الإنجاز وحسن العمل، في حين أننا نرى مثلا بأن بعض السافرات يمتلكن من الوقار ويمتلكن من العفة ويمتلكن مثلا من جودة الإنتاج أكثر من كثير مثلا من المحجبات، قد لا تكون لديها عفة وما يكون عندها مثلا إنجاز يفيد المجتمع. إذن الإسلام في نظر صاحب هذا الطرح يهتم بالفقه الشكلي على حساب الفقه الواقعي المضموني، على حساب الفقه الرمزي، على حساب جودة العمل وجودة النتاج.
هذا المحور الأول. المحور الثاني الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي. الآن هو يقول بأنه الإسلام يهتم بالفقه الشكلي ولا يهتم بالفقه الرمزي. في البداية نقول حتى نناقش هذه الأطروحة لابد أن نذكر ثلاث مقدمات. شوف الإشكالات لما تطرح ويجاب عليها بجوابات عمومية يبقى الإشكال موجود، قد الذكي مثلا يلتفت من الجواب العمومي يلتفت إلى رد الإشكال، ولكن أغلب الناس لأن الإشكالات تكون تخصصية عادة خصوصا ما يرتبط بالإشكالات على الشريعة الإسلامية، لابد أن نفكك القضية وأن نحللها تحليلا دقيقا في الجواب حتى نعرف أين الإشكال وأين المشكلة. يعني يجي واحد مثلا يأخذ له ظاهرة من الظواهر الاجتماعية ويقول بأن المجتمع عنده مشكلة، لا، قد يكون هذه ظاهرة عند شخص ما، مو ظاهرة المجتمع. شلون أنا أكتشف بأنها ظاهرة عند شخص أو عند مجموعة معينة وليست هي ظاهرة إسلامية مثلا؟ من خلال التحليل والتفكيك، أفكك القضية وأحللها وأفرز الموضوع وأعرف كل شيء بتعريفه الواقعي حتى أقدر أصل إلى الحل، حتى أعرف بأن هل الإشكال مستحكم، هل الإشكال حقيقي أم أنه لا، في خطأ وفي وهم وفي مغالطة. الآن هذا الإشكال اللي احنا ذكرنا أنه الإسلام يهتم بالفقه الشكلي أكثر من اهتمامه بالواقع والفقه الواقعي، ينظر إلى المرأة المحجبة وإن كانت مثلا فاسدة في داخلها وإن كانت المرأة مثلا غير منتجة للمجتمع يفضلها على المرأة غير المتحجبة المنتجة مثلا والتقية والعفيفة إلى آخره. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ لابد أن نفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي حتى نفهم الموضوع، والتفريق هذا يكون من خلال ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، ما معنى الرمز؟ كلمة رمز هذا مصطلح قانوني. الرمز يصطلح عليه في القانون ويراد به العنوان المشير إلى مبادئ متعددة. أعطيك مثال، العنوان الذي يشير إلى مبادئ متعددة يسمى في القانون رمز. مثال، الآن لو أنت رحت واشتريت بيت، البيت مجرد أن تشتريه تدفع قيمته ويتحول باسمك أصبح البيت ملكك، هذه كلمة ملك. رمز ترمز إلى مبادئ متعددة. شنو داخل كلمة ملك؟ داخل كلمة ملك أنه يحق لك أن تسكن فيه، داخل كلمة ملك يحق لك أن تبيعه، داخل كلمة ملك يحق لك أن تهبه، داخل كلمة ملك يحق لك أن تؤجره، داخل كلمة ملك لا يحق لغيرك أن يتصرف فيه إلا بإذنك. كل هذه المبادئ اختزلت واختصرت في كلمة اسمها ملك. كلمة ملك رمز لكل هذه المبادئ، هذا معنى كلمة رمز في القانون. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، شنو الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي؟ الفقه الرمزي يعني المبادئ المتعددة، يعني العنوان الذي يشير إلى مبادئ متعددة. شنو الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي؟ الفقه الشكلي في الشريعة مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما ترجع إلى كل المفسرين الشيعة والسنة في تفسير هذه الآية، معنى كلمة زينتكم يقولوا بأنه يعني الله سبحانه وتعالى يوجه الناس، يقول لهم إذا ذهبتم إلى المساجد البسوا أنظف الثياب، مثلا خلوا طيب، صلاة المتطيب أكثر ثوابها من صلاة غير المتطيب، لذلك يستحب لك أنت تخلي لك مثلا غرش الطيب في جيبك تروح المسجد ولو شيء بسيط، يعني هذا المقدار يعطيك ثواب عظيم. يستحب للإنسان أن يخصص له ثياب للصلاة، يعني ثياب دائما نظيفة وطاهرة ومرتبة فقط للصلاة. شلون المرأة تخلي لها الشادور أو الحرام ما للصلاة؟ كذلك يستحب للرجل أن يخصص له ملابس للصلاة. فهذا الشريعة المقدسة ناظرة إلى المظهر، هذا يسموه فقه شكلي، يعني مهتمة عندها قضية مهمة ويا المظهر. هذا النوع من القوانين في الفقه الشكلي مساحتها في التشريع الإسلامي قليلة جدا، مو ماخذة مساحة كبيرة. مساحة التشريع لو قلنا مثلا عدد التشريع من 100% الفقه الشكلي يشكل 2%، يعني 98% من التشريع هو فقه رمزي وليس فقها شكليا. فالفقه الشكلي مو ماخذ مساحة واسعة من الشريعة الإسلامية. لما أجي إلى الفقه الرمزي، الفقه الرمزي قلنا بأنه هو القوانين، يعني المبادئ التي تشير أو القوانين التي تشير إلى مبادئ معينة. هذا الفقه الرمزي الذي مبادئه معينة أو متعددة، الفقهاء يعبرون عنه في المصطلح الفقهي، هذا في المصطلح القانوني المبادئ المتعددة. أما في الشريعة في الفقه سواء سنة أو شيعة يسموه الشعيرة، يسموه الشعيرة. الشعيرة في الفقه الإسلامي تكون على ثلاثة أشكال. تارة تكون الشعيرة ترمز إلى مثلا شعيرة تربوية. الشعيرة التربوية إيش مثل؟ أن الإنسان مثلا يذهب إلى مكة ويرمي الجمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى مثلا بسبع الحصيات. هذه الآن الشعيرة التربوية. ليش؟ لأن إبراهيم الخليل عليه السلام لما تمثل له الشيطان رماه بالحجر، فبعد آلاف السنين الشارع المقدس يريد أن يربي عندي شيء بالاستخدام المادي، لأن الإنسان طبيعته حسي دائما يحتاج في تربيته إلى الحس. فالله سبحانه وتعالى يريد يربيني بهذه الشعيرة، الشعيرة التربوية، أتعلم كيف أرمي شيطاني. هذا نوع من الشعيرة. النوع الثاني من الشعيرة في الفقه الرمزي في الشارع المقدس الشعيرة الاجتماعية، مثل صلاة الجماعة. قال لي الله سبحانه وتعالى إذا تصلي أنت صلاتك فرادة في البيت لك ثواب صلاة واحدة، ولكن إذا صليتها جماعة في المسجد فهي تساوي عندي 27 صلاة. مقدار ثواب صلاة الجماعة مقدار ثواب 27 صلاة فرادة. حتى يريد أن يربي عند الإنسان الروح الاجتماعية، الترابط الاجتماعي، التلاحم الاجتماعي. فهذه شعيرة لها غاية ولها هدف تربوي، وهو التربية الاجتماعية. النوع الثالث من الشعيرة قالوا الشعيرة العبادية، مثل الأذان. الأذان شعيرة يشعر بدخول وقت لقاء الإنسان بالله سبحانه وتعالى. المسلم يؤذن، المسيحي يقرع مثلا أجراس الكنيسة، يشعر الناس بأنه دخل وحان وقت اللقاء بالله سبحانه وتعالى. زين، هذه المقدمة الثانية، وهي الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي. الفقه الشكلي مساحته قليلة في التشريع الإسلامي، أما الفقه الرمزي الذي يصطلح عليه في قانون الفقهاء أو في مصطلح الفقهاء بالشعيرة، هذا مساحته كبيرة جدا. أغلب التشريع تقريبا هو فقه واقعي، فقه رمزي وليس فقها شكليا. انزل أجي إلى المقدمة الثالثة، الحجاب، هل هو من الفقه الرمزي أم هو من الفقه الشكلي؟ هذا صاحب الأطروحة يقول، أو الذي يطرح هذا الطرح يقول، يدعي بأن الحجاب في التشريع الإسلامي هو من الفقه الشكلي. الإسلام يهتم بشكل المرأة أكثر مما يهتم بواقع المرأة، كما أنه يهتم بشكل المصلي كذلك يهتم بحجاب المرأة. الجواب نقول لا، الحجاب في الفقه الإسلامي في التشريع الإسلامي هو من الفقه الرمزي وليس من الفقه الشكلي، من الفقه الذي هو إشارة إلى مبادئ متعددة. شلون؟ الجواب على ذلك يتبين لي من قاعدة في علم النفس الاجتماعي. علم النفس الاجتماعي عندهم قاعدة هناك، يقولون بأن الإنسان يظن بأنه لما يلبس ملابسه، الإنسان بما هو إنسان، غرضه من اللبس هو أن يستر عورته، في حين أن الواقع مو صحيح. غرض لبس الإنسان للباسه ليس ستر عورته، وإنما لباس الإنسان عادة بل مطلقا يرمز إلى ثلاثة أشياء. مو الغرض منه ستر العورة، ستر العورة تستر بأي شيء، حتى لو تخلي لك طين، تخلي تلطخ على نفسك طين تنستر العورة، ولكن اللباس، نوع اللباس مو هو من غرض من أجل ستر العورة، وإنما اللباس في علم الاجتماع النفسي يرمز إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول جذب الآخر، ما في إنسان يلبس لبس إلا من أجل جذب الآخر. الأمر الثاني تعبير عن الذات. الأمر الثالث تعبير عن الانتماء. خل أجي إلى الغرض الأول أو الرمز الأول، وهو جذب الآخر. لا يوجد إنسان يروح الخياط ويخيط ثوب حتى فقط يستر عورته، وإنما يكون حريص، انتبه خل هذه كذا، سو هذا القياس، سو يهتم بشكله، بمظهر ثوبه. لماذا؟ لأنه يهمه جدا أن يراه المقابل بأنه شكله جيد من أجل جذب الآخر. كذلك المرأة، المرأة الآن لما تكون عندها مناسبة زواج، مثلا مدعوة إلى زواج، تروح بجامة؟ ما تروح. لماذا؟ لأنها هي غرضها من اللبس جذب الآخر. جذب الآخر يعني الأخريات يرينها يقولوا ما شاء الله فلانة كشخة، فلانة لابسة، فلانة كذا، فلانة ذويقة، من أجل جذب الآخر. كذلك المرأة مثلا عندما يتقدم لها شاب وتقول أنا والله أنا ما وافق عليه، راوني صورته، فيقولوا ترى هذه المرأة البنية تبي تشوف صورتك قبل ما توافق عليك، خو ما يصور صورة هو متخربط، بالعكس يروح يكشخ ويحلق ويلبس ثياب مرتبة ويودي أجمل صورة في نظره. لماذا؟ من أجل جذب الآخر. المرأة كذلك لو أراد الرجل أن ينظر إليها النظرة الشرعية، من حق الرجل قبل أن يتقدم أو إذا تقدم لخطبة امرأة أن يراها النظرة الشرعية، أن ترقق له الثياب طبعا مع ستر العورة عن المحرم، يعني كأنما يتحول إلى أخو من إخوانها، يجوز لها أن تعرض نفسها أمامه وأن ينظر إليها قبل أن يعقد عليها، النظرة الشرعية يسموها. ما تلبس بجامة وتروح يمه وشعرها منكوش وحالتها حالة، صحيح؟ بالعكس تترتب وتتعدل وكذا. ليش؟ لأن لباس الإنسان رمز لجذب الآخر، وهذه نظرية في علم الاجتماع النفسي، علم الاجتماع السلوكي. الرمز الثاني لللباس قالوا بأنه تعبير عن الذات. اللباس، طبيعة اللباس يكشف شخصية المقابل. يعني إذا أنت تشوفني مثلا ثيابي مرتبة مثلا، وفرض أنه ريحتي عطر ولحيتي مرتبة وأموري منظمة، هذا يكشف لك بأنه أنا أريد أجذبك من جهة، ومن جهة ثانية أريد أن أوصل إليك رسالة بأنني أعبر عن ذاتي. أنت لما تنظر إلى إنسان مرتب ينكشف لك بأنه يعيش روح الأناقة في داخله، طبيعة الناس هكذا. الرمز الثالث الذي يرمز له اللباس قالوا بأنه رمز للانتماء. هذا هو الأمر المهم، هو هذا الأمر اللي احنا بنستشهد به، الرمزية الثالثة لللباس، وهو أنه يرمز للانتماء، للانتساب. مثلا تشوف بأن أنت القطاعات العسكرية مثلا كلهم عسكر، ولكن تشوف كل قطاع عسكري له لباس يختلف عن الآخر. جندي الشرطة غير مثلا رجل المرور، رجل المرور بدلته غير الجيش، الجيش غير الحرس، وهكذا. لماذا؟ يريد أن يقول هذا من خلال لباسه أنني أنا أنتمي إلى أي سلك من السلك العسكري. كذلك القطاع الطبي، تروح اليوم المستشفى كانهم شوكليت، واحد لابس زرقاء، واحد خضراء، واحد حمراء، أنا والله ما أعرف شنو ترمز لهذه الألوان في المستشفى، ولكن كل لون في المستشفى حق هذا الكادر الطبي، الأطباء أو الكادر الطبي، يرمز إلى السلك الذي هو يمثله في الكادر الطبي. فإذا هذا اليونيفورم اللي يلبسه يريد أن ينبئك إلى أي جهة ينتمي، قسم الأشعة أو قسم التمريض أو قسم العمليات أو إلى آخره. هذا طبيعة اللباس. كذلك رجل الدين عندما يلبس مثلا هذا اللباس يريد أن يرمز لك بأنه إلى أي جهة ينتمي، هو سني، شيعي، صوفي، كذا إلى آخره. فاللباس طبيعته رمز للانتماء، وهذا مو تحليل يعني ديني، هو تحليل علم اجتماع نفسي، هم يحللون هكذا. اللباس غرضه ليس ستر العورة، وإنما غرض اللباس هو أنه يرمز إلى واحدة من ثلاثة أشياء: إما جذب الآخر، وإما التعبير عن الذات، أو التعبير عن الانتماء، رمزية الانتماء. لما أجي إلى الحجاب، الحجاب رمز للحضارة، مو فقط هي المرأة بس تستر عورتها، تستر بشرتها بالحجاب، لا، الحجاب رمز للحضارة الإسلامية، تستخدمه الفتاة المسلمة حتى تقول أنا مسلمة. وليس هو شكل، الحجاب مو شكل تلبس المرأة، وإنما هو رمز، مثل ما يلبس الطبيب مثلا اليونيفورم الخاص به، مثل ما يلبس مثلا عامل مثلا الحفر اليونيفورم اللي خصبه، وهكذا. المرأة حجابها رمز يرمز إلى حضارتها. أجي إلى المحور الثالث والأخير، احنا قلنا بأنه رمز، والرمز كما قلنا بأنه مصطلح قانوني، هو الذي يشير إلى مبادئ متعددة. الحجاب إذا كان رمزاً فما هي المبادئ المتعددة الذي يشير إليها؟ شنو هذه المبادئ؟ ذكروا ثلاثة مبادئ يشير إليها الحجاب. المبدأ الأول هو التوازن النفسي. الحجاب يشير إلى مبدأ التوازن النفسي. شنو التوازن النفسي؟ علماء النفس يقولون بأن الإنسان لديه نوعين من الميول، وهذا جدا مهم تلتفت إليه الفتاة. الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى عنده نوعين من الميول، تارة يكون الميول عضوي وتارة يكون الميول نفسي. الميول العضوي مثل الجوع، مثل الشعور مثلا بالرغبة في النوم، هذا ميول عضوي. هذا الميول العضوي يمكن إشباعه بأقل شيء. جوع، صار عندي ميول نحو الأكل، رغيف واحد يسد هذا الجوع ينتهي الموضوع. صار عندي رغبة في النوم ساعة ساعتين وينتهي هذا الأمر. الميول العضوي ممكن إشباعه بأقل شيء. أما الميول النفسي، الميول النفسي يقولون لا يمكن إشباعه، لأن الإنسان يعيش النهم فيه، وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في تملك الإنسان للثروة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كل من فتحت عليه الثروة أصبح عنده ميل نفسي إلى الثروة. يسأل أغنى رجل في العالم، يقول له أنت الآن أغنى رجل في العالم، شنو شيء تتمناه وما حققته؟ قال أكو شيء أني أكون أغنى رجل في التاريخ. يعني الإنسان طبيعته ما يقف عند حد في ميوله النفسي، في نهمه، في رغبته، في طمعه. إنزين، لما أجي الآن، ميل الرجل إلى المرأة من أي نوع؟ هل هو من نوع الميول العضوي أو هو من نوع الميول النفسي؟ قالوا لا، نوع ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل من نوع الميل النفسي. وإذا كان من نوع الميل النفسي، إذن لا يسد، ما يشبع الإنسان. مهما فتح له المجال استزاد، هل من مزيد؟ طبيعة الإنسان هي هذه. ميل الرجل للمرأة من الميول النفسية العاطفية. الإنسان كلما تعلق بالمرأة يزداد ولعا بها ويزداد ارتباطا بها. هذه فطرة لا يمكن محاربتها، هذا مو أنه شيء خطأ، هذا طبيعة الإنسان، هذه فطرة الإنسان. كلما تعلق بالمرأة أكثر كلما زاد ولعه بها وارتباطه بها. ليش؟ لأن ميل الرجل في فطرته إلى المرأة ميل نفسي وليس ميلا عضويا. إنزين، أجي النتيجة. الحجاب الله سبحانه وتعالى عندما فرضه على المرأة حتى يخلق توازن نفسي عند الرجل، لأن الرجل لا يكتفي بواحدة، هو زوجته عنده في البيت وبعد هم واحدة برا وزميلته في العمل، افرض بأنها مثلا متكشفة وما في أي حاجز بينه وبينها، يقدر يفتح وياها أي موضوع عاطفي غرامي وإلى آخره. شوف، يميل إليها وإلى ثالثة ورابعة وعاشرة وإلى ألف وإلى مليون. مهرن الرشيد آلاف الجوار اللي عنده. طبيعة الإنسان ميله نفسي، فحتى يوجد هنالك اتزان نفسي للرجل في المجتمع، الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تقطع عليه هذا الميول، فأمرها بالحجاب. أي حجاب؟ الحجاب الشكلي؟ لا، الحجاب الرمزي، الحجاب الذي يقطع على الرجل أن يفتح أي علاقة أخرى غير محللة مع هذه المرأة الأجنبية. إذن الحجاب ليس من أجل المرأة، الحجاب من أجل الرجل. نعم، المرأة هي الضحية، هي اللي تتحمل، هي تلبس الحجاب، ولكن مو من أجل نفسها، من أجل ذلك الرجل، حتى تخلق مثل هذا التوازن. زين، تجي المرأة تقول زين أنا شك وتظلمني، خلي الرجال هو يحط عصابة على عيونه ويمشي. مو المشكلة أن أنت زوجة، أنت المرأة زوجة، فإذا لم يكن هنالك اتزان نفسي عند الرجل اللي منهم زوجش، أنت ما راح تستقرين في البيت، طبيعة المرأة. فإذا لابد أن يفرض قانون عام يمنع المرأة أن تبرز ما يسبب ميل الرجل النفسي إليها. والشارع المقدس وجد بأن الحل هو الحجاب، أن تتحجب المرأة وأن تستر مفاتنها وما يجعل الرجل يميل إليها ميلا نفسيا، حتى يكون هنالك استقرار نفسي في المجتمع. إذن هذا الرمز الأول الذي يرمز إليه الحجاب، وهو التوازن النفسي. الرمز الثاني الذي يرمز إليه الحجاب هو أن الحجاب رمز للعلاقة الحميمية بين الزوجين. إذا شعر الرجل بأن هذه المرأة فقط له ولا يطلع عليها غيره، وشعرت المرأة بأن هذا الرجل لها ولا يطلع إلى غيرها، هنا يعيشون حالة من الحميمية، حالة من التواد، حالة من السكينة. أما إذا كانت المرأة تعلم بأن هذا الرجل يراها ويرى المئات غيرها، يتكلم معها ويتكلم مع المئات غيرها، يتمالح معها ويتمالح مع المئات غيرها، تعيش حالة من الاضطراب، دائما هي في توجس، في خيفة بسبب الانفتاح، في توجس وخيفة أن هذا الرجل عنده علاقات خارج المنزل. النتيجة أقل رسالة تجيله في جواله تقوم وراه وتشيك عليه تليفون، أو مثلا تصرف غريب مثلا في نظرها يسويه، مباشرة تتهمه بأنه عنده علاقة خارجية خارج هذا المنزل. لماذا؟ لأن الإنسان أحدث خلل في الميزان والتوازن الذي جعله الله. النتيجة هي هذه طبيعية، بعد النتيجة طبيعية. فالحجاب هو رمز للعلاقة الحميمية. لذلك يعني حتى يصير أكثر وضوحا في ذهننا، إحنا نلاحظ مثلا آبائنا وأمهاتنا قبل 40 و50 سنة، علاقاتهم عادة في الغالب يعني الصورة الظاهرة علاقاتهم حميمية بينهم وبين بعض. ليش؟ لأنها لم تكن إلا له، لم ينظر إليها إلا هو، وهو كذلك لم ينظر إلى غيرها، فتشوف دائما العلاقة بينهم حميمية. اليوم لا، بالعكس، بسبب الانفتاح يشوف المرأة مبتذلة في كل مكان، في التلفزيون، في الشارع، الآن مثلا في الوظيفة، أصبح عند المرأة اشتباه في فهم الحجاب فسببت خلل، فاختل بيتها، بيتها أول من اختل بيتها، لأن هذا اللي في بيتها كذلك كما يراها يرى غيرها، كما هي جعلت غيرها ينظر إليها ترى هم غيرها خلت زوجها ينظر إليها، وهكذا. فأصبح هنالك خلل في الميزان، أصبح هنالك خلل في الحميمية. إذن الحجاب رمز للعلاقة الحميمية بين الزوجين. الرمز الثالث الذي يرمز إليه الحجاب أن الحجاب مركز لكرامة المرأة، وهذا أمر مهم لابد أن تلتفت إليه المرأة. المرأة المسكينة تظن شيء، تظن بأنها مثلا إذا لبست العباءة البشت وشوي مثلا طلعت من بكلتها وخلت لها مثلا روج بسيط خفيف وكذا وخلت عطر وراحت العمل، هي حسبالها مسكينة بأنه الأمر طبيعي، ما تعرف بأن هنالك ذئاب بشرية. المرأة تحسب شيء والرجل يحسب ألف شيء. أنت أيتها المسكينة لا تظني بأن هذا الذئب البشري الذي معك لا يمتلك حسابات أخرى. طبيعة الرجل لا بد أن تعرفي هذا، طبيعة الرجل إذا رأى بأن المرأة فتحت له ولو مقدار بسيط، ولو بمقدار المظهر والشكل، متى ما سنحت له الفرصة افترس مثل السبع. طبيعة الرجل، إلا من عصم ربي، إلا من خاف الله سبحانه وتعالى، إلا من كان عنده وازع ديني، إلا من كان محترما، إلا من، فترى مو كل الناس هالشكل، خلنا نكون صريحين، مو كل الناس عندهم هذا الوازع الديني الذي يمنعهم وينظرون إلى نساء المؤمنات مثلا والمؤمنين كأنهم أخواتهم، مو كل الناس هالشكل. فأنت أيتها المسكينة لا تظني بأنك إذا خففت من الحجاب أو تمظهرت بالحجاب الجميل الجاذب أن هنالك رجل كل الرجال أعينهم محترمة، لا، أول ما تسنح له الفرصة يفترس الرجل. إذا رأى الرجل المرأة رزينة ورآها وقورة ورآها لا تسمح له بأن يقيم معها أي علاقة خارج الأدب العام، غصبا عليه الرجل طبيعته يخاف ويتردد ويحترمها. إذن الحجاب لا يعني بأن المرأة لا تعمل، الحجاب لا يعني بأن المرأة لا تنتج، الحجاب يعني بأن المرأة تجعل حدا للعاطفة وحدا للميل النفسي مع الشريك الآخر في المجتمع، الرجل أو غيره. لا بد أن تعرف المرأة بأن الحجاب ليس زينة وليس مظهر، الحجاب رمز لأمور متعددة، للتوازن النفسي، رمز للحياة الحميمية بين الزوجين، الحجاب رمز لوقار المرأة، الحجاب رمز لكرامة المرأة. لازم تعرف هذا الشيء، جدا مهم. لذلك النتيجة الحجاب إذا اعتبرته المرأة بأنه زينة فما صار حجاب، لأنه اللبس كما قلنا في علم النفس أن اللبس مو المقصود منه ستر العورة، اللبس المقصود منه الرمزية. لذلك أنت تشوف حتى أفسق خلق الله وأعدى أعداء الله، يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية في بعد أسوأ منه وأفسق منه. السيدة زينب عليه السلام عندما خاطبته قالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماؤك، حتى يزيد على فسقه كان يحجب بناته ويحجب إماءه. لذلك قالت له السيدة زينب: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماؤك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن، يساقون كما تساق العبيد من بلد إلى بلد، يستشرفهن القريب والبعيد والدني والشريف. نعم، لما كان اليوم الحادي عشر جاءوا إلى نساء الحسين بنياق عجاف ليس عليها غطاء ولا وطاء، أرادوا أن يأخذونهم إلى كوفة ابن زياد، فجاءوا أرادوا أن يركبوا النساء وإذا بعقيلة الطالبيين. قالت: أي عمر بن سعد، أما تستحي من الله ومن رسوله؟ تنحوا عنا فإننا نركب بعضنا بعضا. قامت زينب أركبت النساء، أركبت الأطفال، ثم جاءت للإمام زين العابدين قالت له: قم واركب يا بقية الماضين. قال لها: عم زينب، أنا أركبك والقام يركبوني. صعدوا بهم على ظهور النياق العجف، فمروا بهم على مصارع القتلى، وكأن بالحوراء زينب تنادي: ريض يا حادي الضعن، خلنا نودع حسين، مهم رواي ضل عارب غير تجفين، مهيم رون شيل عنا ولا نواريه، جسمه مرضرض والترايب سافي عليه، نمشي بلا والي والينا نخليه، بالضعن بل اخبروني القصد لا وين. فما اجابوها وما وقفوا، كاني بها تنادي الحسين، وجهت وجهها الى ابي عبد الله: يا حسين حاد الضعان، عزم على الشال ومن الصبيح دنالنا نوق المهازي، ما شوفنا يا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم، من حنة الأيتام صرت بحال مشوم، وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك بيه، كيف الحريم بغير والي تقطع البيت، والشام يا ابن أمي علينا دربه بعيد، مشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد، لو تعثر النوق الهوادج لازم تميل، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلا مقيم إلى أن ينقضي العمر، يا الله
نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه. اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم. اللهم إن كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، اللهم اقضي حاجته للدنيا والآخرة، شاف المرضى لا سيما المنظورين، ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان لا سيما موتى المؤسسين، رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.